هذا هو الشريط الثاني من كتاب السلطان محمد الفاتح، ونواصل القراءة تحت عنوان شخصية السلطان محمد الفاتح وتاريخ حياته. عاش السلطان محمد الفاتح في جو ساد فيه العالم توتر وخشونة وقسوة، وفي وقت اشتد فيه الحماس الديني والتعصب بين آسيا وأوروبا، بل بين الإسلام والنصرانية، فلقد عاش الصراع بينهما مدة طويلة زادت فيها الأحقاد وهبطت إلى أعماق النفوس، فغدت روح البغض وحب التشفي والانتقام ظاهرة، ولذا ظهر في بعض تصرفات السلطان الفاتح الشدة والعنف، وربما لم تكن هذه الشدة وذلك العنف في طبيعة السلطان محمد الفاتح، فهو رجل سامت نفسه ونبل ذوقه واتسع أفقه، ولكن العصر كان قاسيا وغير رحيم نتيجة الحماس الزائد لكلا الجانبين المتحاربين المتصارعين، حيث كان المسلمون يتحمسون للجهاد والتوسع والفتح ويزدادون زهوا وفخرا بما ينضم إليهم من أجناس أخرى، تاركين عقائدهم وملوكهم ليدخلوا في زمرة المسلمين، ويتحمس النصارى لدينهم ويناظرون نضال المستميت للدفاع عن بلادهم والوقوف في وجه التيار الإسلامي الصاعد الذي اجتاح أرضهم وكرامتهم، واشتد ذلك الصراع والنضال بين الفريقين إلى درجة تلاشى معها العطف والعفو بين الفريقين. وعلينا ألا نلوم السلطان الفاتح إذا اتهمه كثير من المؤرخين لا سيما النصارى بالقسوة وغلظات القلب والميل إلى سفك الدماء، وينبغي أن ننظر كيف كان أعداء السلطان الفاتح يعاملون الأسرى الأتراك الذين يقعون في أيديهم وما يلحقونه بهم من ألوان التعذيب والتنكيل والتمثيل. وسنسرد قصصا وروايات ضمن كتابنا وفي ثنايا سطوره وأحداثه عما فعله هنياد المجري فارس الأفلاق كما يسميه الصليبيون، وما فعله البنادقة وإمبراطور القسطنطينية وغيره من أمراء أوروبا من فظاعة وإجرام، بعيدا كل البعد عن العاطفة الإنسانية والشرف والأمانة العسكرية. فلم يكن الفاتح في شدته وقسوته على أعدائه سوى شخص يرد الشر بمثله مما تقتضيه الضرورة الحربية والسياسية. كان سلطان محمد الفاتح قمحي اللون، متوسط الطول، متين العضلات، كثير الثقة بنفسه، ذا بصر ثاقب وذكاء حاد ومقدرة على تحمل المشاق، يحسن ركوب الخيل واستعمال السلاح، نذر أن أدى صلاة في غير مسجد جامع يريد بذلك التقرب من الله سبحانه وأن يوفق للعمل المفيد لشعبه وللإسلام. كان محبا للتفوق، ميالا للسيطرة، طموحا سريعا في فهم المواقف، يحسن معالجة الأمور، كبير اليقظة بعيد النظر، وكان محبا للعلماء ورجال الأدب، ولا تخلو مائدته من بعضهم، ويجد متعة في مناقشتهم وسماع نتاجهم، واتخذ من ندمائه الأدباء والشعراء والفلاسفة ورجال الفكر، ومن لم يستطع الوصول إلى بلاطه كان يراسله ويقدم إليه الهدايا والأموال في المناسبات. وفوق ذلك كان السلطان محمد الفاتح محبا كما ذكرنا للفنون ولا سيما الموسيقى والرسم، ويتذوق الأدب ويحفظ الشعر الجميل وينشده، ويهتم بدراسة الفلك، وكان يحسن استغلال دراساته وعلمه في تقويم نفسه وإصلاح عقله والتأثير على المحيطين به. وكان السلطان محمد الفاتح يعيش حياة بسيطة للغاية، لا تعد القراءة والتدريب على فنون الحرب ثم الصيد، كان عدوا للترف، عاداته غير معقدة ومائدته بسيطة كل البساطة، ولم يكن له ندماء كما هو معروف وشائع عن هذه الكلمة في العصر العباسي وغيره، ولا محظيات بالمعنى الذي كان يفهمه سلاطين وأمراء وأشراف ذلك العصر مسلمين ونصارى، فعاش وحيدا بعيدا عن الاختلاط المبتذل في جو هادئ وسط أسرته ورجال دولته أو في جو صاخب كله نزار ونضال وحرب. ولم يكن ممتازا في الناحيتين الثقافية والعسكرية فحسب، بل كانت كفايته الإدارية والقانونية عظيمة للغاية، فقد أنشأ دولة عظيمة وبنى ملكا كبيرا ساعده على القضاء على دولة كانت في يوم من الأيام لا تقهر. فهو بحق الذي وطد دعائم الملك العثماني وأكسب العثمانيين النصر الخارجي وقنن القوانين وعمل على استقرار الحياة الداخلية وأشاع الأمن والطمأنينة بين شعبه مسلمين ونصارى وغيرهم من أهل الديانة الأخرى. وإذا كنا قد تحدثنا في هذا الكتاب عن بعض الشيء عن أعمال السلطان محمد الفاتح في شبابه وبداية حياته وإلى أن أتم فتح القسطنطينية، فإن هذا الفتح العظيم لم يكن بمثابة النهاية لأعماله الجليلة، بل كان بداية لها ومنطلقا لإرساء قواعد دولته وتحطيم أعدائه. فقد كان سلطانا مسلما عظيما، تؤكد جميع أعماله وفتوحاته أنها كانت في سبيل نشر الإسلام والسمو بمركزه، وقد اعتبر نفسه مبعوثا برسالة هدفها ضم العالم إلى دار الإسلام والقضاء على دار الحرب وتحطيم معاقل الشرك والضلال وحماية المسلمين من المغيرين المغامرين، وساعده على ذلك قيادته لشعب واع وجيش متماسك درب على تحمل كل المشاق تدريبا جيدا أعطاه ميزة السبق على أعدائه المنقسمين على أنفسهم. وكان دوي المدافع التركية يسمع على الفرات والدانوب وشاطئ ألبانيا وسواحل إيطاليا في آن واحد، حتى دانت له أسيا الصغرى وبلاد اليونان ومعظم شبه جزيرة البلقان، وأصبح البحر الأسود بحيرة عثمانية بعد استيلائه على القرن وضمها إلى الدولة العثمانية. وكان الأتراك قد وضعوا أقدامهم على جانبي بحر الإدرياتيك بعد استيلائهم على الجزائر الإيونية وميناء أوترانتو الإيطالي، وهددوا سلامة إيطاليا والبابوية وأوروبا بأسرها. وكان أعظم أعماله شأنا وقدرا القضاء على الدولة البيزنطية وفتح مدينة القسطنطينية، بعد أن رأى بعيني رأسه تحديات الإمبراطور قسطنطين لوالده وطيشه واعتداءاته المتكررة على بعض القرى التركية والرعايا العثمانيين، فقد كانت المدينة بحق شوكة في حلق الدولة العثمانية لا بد من إزالتها. الفصل الثاني، حالة الدولة البيزنطية قبل فتح القسطنطينية. مدينة القسطنطينية: كانت القسطنطينية منذ قيامها تجذب أنظار العالم القديم، ليس فقط لأنها خلفت مدينة روما كعاصمة للإمبراطورية الرومانية العظيمة وانتزعت منها الشهرة العريضة التي كانت تتباهى بها، ولكن لأنها غدت في نحو قرن من الزمان تضارع روما بل تفوقها في جمال خططها وعظمة صروحها واتساع رقعتها ووفرة ثرائها وترف مجتمعها. ولقيام هذه الحاضرة العظيمة قصة تتخذ أحيانا سمة التاريخ ويغمرها أحيانا لون الأسطورة، حيث قامت عند إنشائها فوق مواقع مدينة أقدم منها ببضعة قرون هي بيزنطية التي يختلط اسمها مع اسم قسطنطينية، ويطلق في أحيان كثيرة على قسطنطينية ذاتها كعاصمة للدولة، وتغلب صفتها على مرحلة كبيرة من تاريخ الدولة الرومانية الشرقية وتعرف باسم الإمبراطورية البيزنطية. ومنشأ بيزنطية كثير الغموض شديد الامتزاج بالأسطورة. ويرجع المؤرخون قيام هذا الثغر على أرجح الأقوال إلى سنة 657 قبل الميلاد، حيث نزلت في موقعه جماعة من المستعمرين اليونانيين بزعامة بحار يدعى بيزس، واستقرت به، وسميت المستعمرة الجديدة بيزنطية نسبة إلى مؤسسها بيزس هذا، ولم تلبث أن ازدهرت ونمت وأصبحت مرفأ بحريا ومركزا تجاريا كبيرا، ولم تكن المدينة الجديدة كبيرة الرقعة، ولكنها كانت تمتاز بجمال الموقع وحصانته، وميناؤها يتسع لرسو أكبر السفن في ذلك الوقت. وكانت بموقعها الفريد في مدخل البحر الأسود تشرف على تجارة هذا البحر القديم، كما وأن خليجها الطويل الممتد شمالا أصبح يعرف بالقرن الذهبي لوفرة أسماكه ودودتها، ولأنه كان مرسى السفن المحملة بمختلف السلع والذخائر النفيسة من مختلف بلاد العالم القديم. ولبثت بيزنطة، وهو تخفيف لكلمة بيزنطية والتي اشتهرت بها في العربية، فترة طويلة تتنازع سيادتها الجمهوريات اليونانية خاصة أثينا وإسبرطة، ثم استولت عليها مقدونيا أيام الإسكندر الأكبر في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد. ولما توفي الإسكندر المقدوني استطاعت بيزنطة أن تسترد استقلالها منتهزة تفتت الإمبراطورية المقدونية وتقسيمها بين قواد الإسكندر الذي مات فجأة دون أن يرسي قواعد حكم ثابت الأركان. ثم رأت مدينة بيزنطة أن تعقد حلفا مع روما، ولكن الأخيرة ما لبث أن بسطت سلطانها عليها ودعلتها في عداد مستعمراتها. وفي سنة 196 قبل الميلاد استولى عليها الإمبراطور سفيروس وقتل زعماءها والعديد من أهلها، وبدد تجارتها وهدم مبانيها وقوض أسوارها، لأنها كانت قد انضمت إلى خصومه خلال الحرب الأهلية التي نشبت بينه وبين منافسه بسنيوس نيجر حاكم سوريا. وفي عهد الإمبراطور كلوديوس الثاني من 268 إلى 270 ميلادية استطاع أهل بيزنطة أن يدفعوا عنها غزو القوط. وفي خلال الحرب التي نشبت عقب حكم الإمبراطور ديوكليشيان بين قسطنطين الأكبر وخصومه، لجأ ليكلينوسون أحد أولئك الخصوم إلى بيزنطة، فحاصره قسطنطين الأكبر حتى أرغمه على التسليم، فدخل المدينة وأخضعها لحكمه، وكان ذلك في سنة 324 ميلادية. وقد دان للإمبراطور قسطنطين الأكبر بذلك شرق الإمبراطورية الرومانية وغربها معه. وكان أباطرة روما منذ أوائل القرن الثالث الميلادي يفكرون في نقل عاصمة الإمبراطورية من روما إلى جهة أكثر أمانا واستقرارا وهدوءا، نتيجة لتكرر هجمات أعداء الدولة على كافة أراضيها، الأمر الذي نتج عنه أنساد العالم الروماني من الداخل تفكك عام وانهيار تام. فكان الفساد يهدد الدفاع العسكري والحياة الاجتماعية، فقد هجمت جميع الحدود وعاثت جموع البرابرة فسادا في الولايات في غالة والراين والدانوب، بينما كانت فرق الإمبراطورية تواجه في الشرق تقدم الفرس الساسانيين. وكان خطر البرابرة قد بلغ أشده على الحدود الشمالية والشرقية، فقضى كلوديوس 268 إلى 270 ميلادية نحبه وهو يحارب القوط، وقضى فاليريان ما تبقى من حياته أسيرا في فارس، وكانت روما أبعد من أن تنجد حدودها القاصية على الدانوب والفرات. فلا عجب أن يفكر أباطرة الدولة الرومانية في نقل عاصمة الإمبراطورية من روما، وكان أول من أقدم على ذلك الإمبراطور ديوكليشيان 284 إلى 305 ميلادية، فقرر الانتقال إلى نيكوميديا الواقعة في ولاية بيتيتيا على شاطئ بحر مرمرة الأسيوي، وأقام فيها حينا، ولكن خالفه الإمبراطور قسطنطين الذي كان أيضا مقتنعا بأن روما لم تعد تصلح قاعدة للإمبراطورية، وأن أمن المملكة يدعو إلى اختيار قاعدة أخرى. لم يرضى بالعاصمة الجديدة فاختار بيزنطة لتكون قاعدة للإمبراطورية تلك المدينة التي تقع على مشارف آسيا وأوروبا وتتحكم في تجارة البحر الأسود. وكان قسطنطين قد رأى خلال صراعه مع خصمه ليكلينوس ما كان عليه موقع بيزنطة من المنعة الطبيعية والمزايا البحرية والتجارية والموقع الرائع الجميل، فانتهى به الأمر إلى اختيار هذا الموقع الفريد ليقيم عليه حاضرة الإمبراطورية الجديدة. ومنذ أن استولى قسطنطين على مدينة بيزنطة سنة 324 ميلادية انصرف إلى تحصينها وابتدأ في إقامة أسوارها، ثم احتفل بوضع خطط العاصمة الرومانية الجديدة سنة 328 ميلادية. وتذكر لنا الرواية المتعلقة بتخطيط المدينة أن قسطنطين كان يتقدم بنفسه موكب المحتفلين سائرا على قدميه وفي يده رمح يرسم به حدود المدينة الجديدة ومواقع أسوارها وأبراجها، واختطها فوق موقع المدينة القديمة، لكن رقعتها كانت تفوق رقعة بيزنطة القديمة بكثير، فقد قامت بيزنطة فوق 5 تلال، أما قسطنطينية فقامت على 7 تلال، كان منها 5 التي قامت عليها بيزنطة من قبل. وبذل قسطنطين جندا عظيما في تشييد عاصمته الجديدة وتجميلها، وحمل إليها كثيرا من آثار روما وأثينا وصقلية وأنطاكيا وغيرها من مدن الإمبراطورية الكبيرة، وغطى تلالها بالأبنية الفخمة. وفي اليوم 11 من مايو سنة 330 ميلادية افتتحت المدينة الجديدة بصفة رسمية وأصبحت عاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة لكي يسبغ عليها الجلالة السياسية المنشود، وسميت في نفس الوقت قسطنطينية تخديدا لاسم مؤسسها، وكذلك استمر اسم بيزنطة القديمة يطلق عليها. وتوج الإمبراطور قسطنطين في ميدان الهيدروم، ولا يزال هذا الميدان الشهير قائما إلى اليوم يذكرنا بما شاهده من تعاقب الأحداث والدهور. واستغرقت احتفالات التدشين 40 يوما امتزجت بالطقوس الدينية النصرانية، ولأول مرة في تاريخ احتفالات أباطرة روما، وذلك لأن الإمبراطور قسطنطين كان أول قيصر روماني اعتنق النصرانية، فلقد اعتنقها في سنة 312 ميلادية، وأقام الإمبراطور مع رجال بلاطه ومجلس دولته وهيئة الحكومة المركزية في العاصمة الجديدة التي حملت اسمه، كما توجه أرباب الثراء من جميع أنحاء العالم إليها تاركين روما وباقي المدن القديمة. عندما علموا بهذه المشاريع الواسعة مصطحبين معهم ذويهم وبواخر محملة بأمتعتهم المنزلية، وسرعان ما بني بها 400 قصر، وعدد من الحمامات العامة بلغت 150، وزاد عدد سكانها زيادة كبيرة حتى فاقت سكان روما نفسها. وكانت القسطنطينية بطبيعة موقع الجغرافي في ذلك المكان الذي تلتقي فيه أسيا وأوروبا مركزا طبيعيا يمكن أن يلتف حوله العالم الشرقي، لذلك كانت تختلف اختلافا بينا عن العاصمة القديمة، وكانت تجمع في شخصها الآمال الجديدة والسمات الجديدة للعالم الشرقي، وذلك بفضل هذا اللون الهيليني الذي كان يغلب عليها، حيث إن غالبية سكانها كانوا من أصل يوناني، وبفضل شخصية الجديدة التي خلعتها عليها النصرانية. ولم يبق بمدينة القسطنطينية من آثار عصر قسطنطين الأكبر صروح وآثار احتفظت بأصولها القديمة سوى كنيسة القديسة إيرين الواقعة في المدينة على مقربة من البحر، وعمود الحية القائم في ميدان الهيبتروم يسمى حاليا آت ميداني أي ميدان الخيل، وهو العمود الذي أحضره قسطنطين من معبد ديلفي فيما أحضره من الآثار اليونانية القديمة، وكان مثلث الرأس، وقد حطمت رؤوسه 3 فيما بعد ولكنه بقي في مكانه القديم. ونضيف إلى ما سبق ذكره أنه كان لقسطنطين في الحقيقة سبب آخر لتحوله إلى القسطنطينية، فقد شيدت هذه المدينة لتكون مدينة نصرانية الصبغة، بينما ظلت روما حصنا للديانة القديمة إلى وقت طويل. وبفضل الشخصية الجديدة الوقورة التي خلعتها عليها النصرانية، فقد أخذت أطراف الجزء الشرقي من الدولة تتجه إليها وتتجمع حولها، وكذلك تدهت قلوب النصارى من رعاية الدولة الرومانية نحو العاصمة الجديدة وتطلع إليها لتنقذهم وتحميهم من حكام روما الوثنيين الذين كانوا يناصبون النصرانية العداء ويشتتون شمل معتنقيها. وانتهى الأمر بأن نشأ في هذا الجزء الشرقي وعي بشخصية مستقلة، مما حدا بالإمبراطور تيودوسيوس الكبير 379 إلى 395 ميلادية، إلى تقسيم الإمبراطورية بين ولديه قبل وفاته إلى قسمين، هما الإمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما، والإمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، لكي يتفرغ كل منهما للدفاع عن إمبراطوريته. وقد تم ذلك في سنة 395 ميلادية. ولم تعش الإمبراطورية الرومانية الغربية طويلا بعد هذا التقسيم، فقد توالت عليها هجمات البرابرة حتى سقطت روما في أيديهم عام 476 ميلادية وأفلت شمسها. أما الإمبراطورية الرومانية الشرقية والتي عرفت أيضا بالإمبراطورية البيزنطية، فقد ظلت قائمة بعد ذلك التقسيم أكثر من 10 قرون بفضل مناعة عاصمتها القسطنطينية. أسباب تدهور الإمبراطورية البيزنطية. ظلت مدينة القسطنطينية 1100 عام عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، وخط دفاع أول تجاه الشعوب غير النصرانية. وخلال هذه القرون 11 ظهرت 11 سلالة حكمت الإمبراطورية، كان بعضها حكيما مصلحا وبعضها الآخر مفسدا فاسقا، إلا أن ضعف الحكام وفسادهم وغرورهم بصفة عامة وظهور العرب المسلمين على مسرح السياسة الدولية عجل بفناء هذه الدولة. وكانت الإمبراطورية البيزنطية قد بلغت ذروة مجدها وعظمتها في عهد الإمبراطور جوستينيان، وطمحت نفسه إلى السيادة على العالم، فاشتبك في حروب متواصلة مع الفرس في آسيا وضد القبائل المتبربرة في أوروبا، وامتدت فتوحات الإمبراطور جوستينيان إلى شمال أفريقيا، وأقام الكثير من المنشآت والقصور الفخمة والكنائس الرائعة، والتي منها كنيسة سانت صوفيا التي لا تزال قبتها الرائعة مهيمنة على المدينة، وهي قبة ضخمة ترتفع عن الأرض 180 قدما، وكانت مزينة بالفسيفساء الرائعة وبصور قيمة تروي قصة النصرانية كلها بألوان شبه ذهبية مشعة. وكانت الأقواس المتعددة في الممرات تقوم على أعمدة من الرخام الأبيض، أما المذابح فكانت تسطع ببريق الذهب والفضة. وفي عهد الإمبراطور جوستينيان أيضا أصبحت اليونانية لغة الإمبراطورية وأهملت اللاتينية، وأصبح للمدينة طابع خاص في الفن والبناء والتقاليد وعادات أهلها. وأصبح هذا الطراز من الفن والطباع وحتى أسلوب الملبس يعرف باسم الطراز البيزنطي، لتميزه عن الطابع اليوناني القديم ولما به من سمات خاصة وعلامات مميزة. وتتلخص أحوال الإمبراطورية البيزنطية العامة في أنها تمتعت خلال القرن السادس الميلادي، وهو القرن السابق لقرن الفتوح الإسلامية، بالقوة والقدرة الاقتصادية، فقد ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة في ولاياتها الكبرى بصفة خاصة، وهي آسيا الصغرى وسوريا ومصر، ولكل من هذه الولايات قاعدة عالمية الشهرة هي القسطنطينية وإنطاكيا والإسكندرية. وكانت هذه القواعد مراكز صناعية كبرى لعالم البحر الأبيض المتوسط كله، وصدرت إليه منتجاتها من المنسوجات والبرد والزجاج والأواني المعدنية. كذلك كانت تصدر ما يرد إليها برا وبحرا من بلاد الصين وجزر الهند الشرقية وسواحل أفريقيا الشرقية، فقد كانت مصر نهاية طريق البحر الأحمر وسوريا نهاية طريق أسيا البري وروافده من شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس. كذلك كانت القسطنطينية نهاية طريق أرمينيا والبحر الأسود. ومن سياسات الإمبراطورية البيزنطية واتجاهات أباطرتها أنها لم تغفل العناية بالقوات البحرية، ولا سيما في القرن الذهبي المشهور، بل إن هذه العناية هي التي شكلت نظامها منذ عهد الإمبراطور جستينيان المتوفى سنة 565 ميلادية وهرقل المتوفى سنة 641 ميلادية وعهود ما جاء بعدهما. واتجهت همة الأباطرة البيزنطيين إلى احتلال الثغور البحرية والسواحل وتجنب التوغل في الأراضي الداخلية، ومن ثم قلت حاجتهم إلى الجيوش البرية الضخمة التي تكلف الشيء الكثير. ومما ساعد على تفوق بيزنطة البحري في تلك الفترة أنه لم يكن لها منافس، وهي في ذلك تشبه تفوق بريطانيا البحري في مطلع العصور الحديثة، فكان لبيزنطة بعض الساحل الجنوبي لإسبانيا والساحل الإفريقي الشمالي وجزر سردينيا وكورسيكا وصقلية وكريت وقبرص ومدينة الإسكندرية، فضلا عن جنوى ونابولي والدردنيل والقر. ولم تقتصر بيزنطة على البحر المتوسط، بل تجاوزته إلى غيره من البحار والأقطار. وكان هذا التجاوز والتفوق هو سر المنافسة الحادة بين الروم والفرس وتأثر العداوة بين الإمبراطوريتين الكبيرتين في ذلك الوقت. وبتوالي السنين أصبحت القسطنطينية العاصمة العظمى للعالم أجمع بفضل تراثها وكنائسها وقصور أباطرتها وسرائها، وعاش الأدب اليوناني القديم حيا في مكتباتها وفي ذلك المثلث الجبلي الذي يناديه ماء البحر والرياح. نشأ جيل من البشرية عاشت معهم المدنية وعاشوا هم معها. وكان الأباطرة بصفة عامة طغاة حتى أن أفاضلهم كانوا قساه، ولكن الناس تجملوا بالصبر والتحمل. وكما تنبأ قسطنطين الأكبر عند بنائه المدينة فقد صمدت في موقعها الاستراتيجي وتمكنت من صد أعدائها من كل جانب، فردت حملة إثر أخرى من التتار والبلغار والهون والقوط والسلاف، وتميز شعبها بأنه محارب جريء مظفر لا يقهر. وبينما كانت القسطنطينية تزداد ثروة وقوة اجتاح البربر أوروبا واستولوا على روما، وطغت حالة من الفوضى والجهل والهمجية على ما كان يسمى بالإمبراطورية الرومانية. وما أن توفي جستينيان حتى كانت الدولة كالطير الذبيح لا ينهض إلا ليسقط من جديد. فقد ظلت الدولة البيزنطية بعد ذلك غارقة في الفوضى والاضطراب حتى قيض لها رجل قوي حازم هو هرقل من سنة 610 إلى 641 من الميلاد، فأنقذها ثانية مما كانت فيه واسترد من الفرس البلاد التي كانوا قد استولوا عليها من قبل، وهي مصر والشام وأسيا الصغرى. ولم يطل الأمر كثيرا فقد ظهر الإسلام، ذلك التيار الجارف الذي اكتسح كل ما صادفه وغلب كل شيء اعترضه وطمع على السهل والجبل، فغزا العرب المسلمون أملاك الفرس والروم في آن واحد، واستولوا من الدولة البيزنطية على مصر والشام وشمال إفريقيا، وحرمت هذه الدولة من مناطق واسعة شاسعة كانت تمدها بالمال والغلال والعتاد والرجال. ولم يكن العرب المسلمون وحدهم هم السبب في انهيار الدولة البيزنطية، فقد كان السلاف والبلغار قد تمكنوا أيضا من احتلال البلقان ورسخت أقدامهم فيه، وشرعوا يغزون الدولة البيزنطية حتى بلغت هجماتهم أطراف القسطنطينية نفسها. أسباب تدهور الإمبراطورية البيزنطية. كان الإجهاد العظيم الذي ألم بالدولة البيزنطية إثر حروبها مع الدولة الفارسية رغم تفوقها البحري من أسباب سرعة الفتح العظيم والنصر المبين الذي أحرزه المسلمون، ويضاف إليه ما لمسه سكان البلاد المفتوحة من خصائص الإسلام وطبيعة تعاليمه القائمة على التسامح، وهو أمر لم تألفه الشعوب الواقعة تحت نير الأباطرة البيزنطيين. وفي فترة كانت مليئة بالفتن المذهبية والصراع الديني واستعباد الناس، وهذا ما حمل السكان المحليين وهم شعوب عريقة لها تاريخها وماضيها وحضارتها وتراثها الإنساني على الترحيب بالفتح الإسلامي. وأصدق دليل على ذلك أن مصير الشام تقرر في معركة واحدة هي وقعة اليرموك سنة 15 من الهجرة الموافقة 636 ميلادية، كما تقرر مصير مصر في وقعة واحدة هي وقعة حصن بابليون سنة 20 من الهجرة الموافقة لسنة 641 ميلادية. ولم تكن الناحية المالية في الدولة البيزنطية حسنة بعد انكماشها وهزائمها المتوالية، فقد ابتليت بيزنطة أيضا بإفلاس عام نتج عنه بيع السفن الحربية وتقليل الجيش لخفض النفقات، كما نتج عن ذلك أيضا بيع مدن بيزنطية كاملة للتجار البنادقة والجنويين، فقد بيعت سالونيك ثاني بلد في الإمبراطورية في عام 1423 ميلادية للبنادقة بمبلغ 50,000 دوقية. حالة الدولة الداخلية. كانت الدولة البيزنطية في أخريات أيامها مباءة للمكائد والدسائس والمؤامرات، فقد كان البلاط البيزنطي لا يحوي إلا الطامحين والطامعين وأبناء الطبقات الارستقراطية التي تنظر إلى نفسها أكثر مما تنظر إلى خدمة الشعب والدولة، فسبب ذلك فساد الحكم والإدارة، وكان نتيجة لذلك انتشار الفوضى والإهمال بين موظفي الدولة. ومن مظاهر أدواء بيزنطة أيضا ولعها بمظاهر الأبهة والعظمة، وقد ظلت حريصة على ذلك حتى في أيام ضعفها وإفلاسها، ولدأت لإرضاء هذه النزعة إلى وسائل سخيفة شاذة، وأهملت الدولة الأسطول منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي بحجة أنه يحتاج أموالا كثيرة وهي تنفق في غير جدوى، وقللت عدد وحدات الجيش ونقصت ميزانيته، وبدأ إفلاس الدولة يظهر بوضوح وتكشف لأعين الناس في أزرى صوره وأفضحها. فعندما احتفل بزفاف الإمبراطور يوحنا باليولوجوس الخامس سنة 1347 ميلادية لم يكن بين الأواني شيء من الذهب والفضة، بل كانت كلها من الفخار والقصدير، أما الملابس والتيجان الإمبراطورية فلم تزين باللآلئ والجواهر الأصلية كما كان من قبل، بل زخرفت وبرقشت بحبات من الخرز واللآلئ الصناعية. فاضطر أواخر الأباطرة من آل باليولوجوس أمام الفقر الشديد بعد أن باعوا كل ما يملكون من متاع وجواهر أن يبيعوا قطعا من أراضي دولتهم في مقابل بضعة آلاف من الدوقيات، وانحدرت الدولة دركة أخرى في الانحلال والعوز، فصارت تبيع التجار مدنا برمتها كما حدث في عام 1423 ميلادية عندما بيعت مدينة سالونيك كما ذكرنا سالفا. وكان من جراء الاضطراب الذي ساد الدولة وفساد الحكم والإدارة فيها وانتشار الفوضى والإهمال أن توالت عليها الأوبئة والطواعين، فهدت كيانها وقضت على الألوف من سكانها، وكان أشدها فتكا ذلك الذي اجتاح أوروبا الشرقية سنة 1347 ميلادية وعرف بالموت الأسود. ثم الوباء الذي اجتاح القسطنطينية سنة 1431 ميلادية فأتى على عدد كبير من سكانها حتى صارت الجثث في المنازل لا تجد من يدفنها. ولم يكن الفساد والإهمال واللامبالاة الطامة الكبرى في الإمبراطورية البيزنطية، بل كانت المسألة الدينية والخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية من المشكلات الهامة أيضا، والتي أدت في النهاية إلى حقد دفين بين الأمتين الرومية واللاتينية. ولم تكن أسباب الخلاف هذا إلا عدة مسائل تتعلق بالعقيدة وبعض الطقوس الدينية، ويعتبر المؤرخون أن بيزنطة قد شقيت بالخلافات الدينية شقاء كبيرا، بل يعتبرون الصراع المذهبي هو المشكلة المزمنة التي لازمت الإمبراطورية البيزنطية طوال تاريخها وحتى آخر لحظة من حياتها. كما أن من أهم الأسباب التي زادت الخلافات حدة ذلك النزاع الذي نشب بين بابا روما وبطريرك القسطنطينية على الرئاسة والصدارة، فقد كان البطريرك يعد نفسه ندا للبابا لا نائبا له، بينما كان البابا يعتبره دونه في المنزلة والدرجة. وقد احتج البابا ليون الأكبر ذات مرة على إحدى المجامع لكونها جعلت لأسقف القسطنطينية نفس المنزلة والمكانة التي لبابا روما. وعندما أصدر البابا نيقول الأول في القرن التاسع الميلادي قرار حرمان على بطريرك القسطنطينية قابله هذا بالمثل، وأصدر ضده قرار حرمان أيضا. ولم يكن النزاع وقفا على رجال الدين وحده، فإن الشعب الرومي نفسه كان شديد التعصب للمذهب الأرثوذكسي، ووجد هذا الشعب في مسائل الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية مجالا واسعا ومادة دسمة لإشباع هذا النهم الفريد. وكان أهل أوروبا بدورهم يعتبرون الأروام خوارج مارقين يجب قتالهم كالمسلمين سواء بسواء، بل صرح بعضهم أنه يجب قتال الروم واستئصال شأفتهم قبل قتال المسلمين. أما في بيزنطة نفسها فقد انقلب الشعور الديني إلى شعور وطني، وأصبح في نظرهم مجرد الميل إلى الغرب خيانة وطنية، غير أن مواضع الخلاف لم تقتصر على تلك المسائل الدينية فحسب، بل تعدتها إلى مسائل أخرى جذورها الأطماع السياسية والدينية القديمة، فضلا عن المزاج القومي والخصائص الخلقية التي ساعدت على استفحال الخلاف وإحباط جميع المساعي المبذولة لإصلاح ذات البين. وإلى جانب التعصب الديني كان أهل بيزنطة شديدي الإيمان بالخرافات والأساطير، وكانوا بجميع طبقاتهم مولعين بالجدل والنقاش في المسائل الدينية، وأصبح ذلك فيهم غريزة وسليقة لا تكاد تفارقهم. وكان الروم يحرصون كل الحرص على حضور المجالس التي يعقدها رجال الدين للمناظرة والمجادلة، ويجدون في ذلك متعة وسلوى، وانصرف الناس إلى هذا الجدل الديني العقيم لا يكاد يصرفهم عنه شيء، فألهاهم عن النظر في شؤون بلادهم وما كان يحدق بها من أخطار بعيدة أو قريبة. أما الغرب اللاتيني فقد بدت الإمبراطورية البيزنطية في نظره ذات صفتين متباينتين، فهي دولة نصرانية تجاور أعداء غير نصارى يحق على اللاتين مساعدتها، وهي كذلك دولة ملوثة بالهرطقة متحدية روما أشد التحدي، معادية لكل محاولة تبشيرية كاثوليكية في الجنوب الشرقي من أوروبا. الدولة البيزنطية والحروب الصليبية. لم تكن الحروب الصليبية كما يتبادر إلى الذهن خيرا وبركة على الدولة البيزنطية، فإنها زادت من هوة الخلاف بين الروم واللاتين، وأججت العداء المر بين العالم النصراني شرقيه وغربيه، وتبلورت أفكار اللاتين في خلع الإمبراطوري البيزنطي وفتح القسطنطينية وإخضاع الإمبراطورية الرومانية الشرقية لحكمهم بالقوة. ذلك ما قاله روبرت ديوسكار وابنه بوهمنت وقريباهما ريتشارد الثاني وويليام الثاني ملوك صقلية، وهو أيضا قول تلك الزمرة من المغامرين الشماليين الذين أخرجوا البيزنطيين من جنوب إيطاليا وعاشوا حياتهم في خشية ورعب وهلع أن تنتقم الدولة البيزنطية منهم انتقاما شافيا، فرأوا أن يعاجلوها قبل أن تفلت منهم الفرصة. وصادف ذلك هوى في نفوس الكثيرين لا سيما تجار البندقية الذين وجدوا في الدولة البيزنطية مجالا واسعا للتجارة والنهب فضلا عن غلاة السياسيين، بل حدث أكثر من مرة أن البابوية نفسها أبدت استعدادتها للمشاركة في هدم الإمبراطورية النصرانية في الشرق. ولسنا بحاجة إلى المبالغة في هول النتائج التي ترتبت على تلك العداوة التي نشبت بين شطري العالم النصراني، فإن فشل الصليبيين في استرجاع الشرق الإسلامي من المسلمين يعود إلى أسباب عديدة، من بينها تلك العداوة وما امتزجت به من الشعوبية والخلاف المذهبي وما داخلها من الطموح السياسي والمنفعة المادية، حتى انتهى الأمر بتحول الحملات الصليبية المعروفة بالرابعة عن غرضها الصليبي إلى هدم الإمبراطورية البيزنطية، وتم لها فتح القسطنطينية ونهبها في سنة 1204 ميلادية وتمزيق أكبر الدول الأوروبية وأغناها حضارة في العصور الوسطى. وقد استطاع البيزنطيون استعادة عاصمتهم سنة 1261 ميلادية بعد نصف قرن تقريبا من الحكم اللاتيني، وإذا لم يكن بينهم وبين اللاتينيين قبل تلك الحملة سوى أن المودة كانت مفقودة فليس من العسير أن نتصور ما تأجج في نفوسهم بعدها من بغض شديد لأولئك الذين أذاقوهم مرير الذلة واستعمروا وطنهم وديارهم عشرات السنين. واستطاع الإمبراطور ميخائيل الثامن استعادة القسطنطينية، لكن المدينة كانت في حالة سيئة من الضعف والانحلال، فاصطدم الإمبراطور بعداوة الغرب وأخذ البابا يناصر الأمراء الغربيين على إعادة الاستيلاء على الإمبراطورية الرومانية المنحلة. واعتبر البابا ما أقدم عليه الإمبراطور ميخائيل الثامن بمثابة خروج على الكنيسة النصرانية، فلم يجد الإمبراطور ميخائيل الثامن بدا من مصالحة البابا، فعرض عليه توحيد الكنيستين، وأجبر الإمبراطور شعبه الموتور على هذا التوحيد، وأتبع ذلك تشريد رجال الدين المخالفين له ففر معظمهم. كذلك اضطر البطريرك أن يعقد مجلسا دينيا في القسطنطينية عام 1277 ميلادية، وأصدر قرار حرمان الكنيسة الشرقية للإمبراطور ميخائيل الثامن بطل التحرير. ولم يسلم هذا التعيس بدوره من الجانب الآخر، فقد توفي بابا روما المتسامح معه، وحل محله بابا جديد كان أشد كراهية وبغضا للروم، واتهم الإمبراطور بالنفاق والمداهنة وأصدر ضده قرار حرمان. وهكذا مات الإمبراطور ميخائيل الثامن الذي حاول التوفيق بين الكنيستين بعد أن صدر ضده قرار حرمان من كل من بابا روما وبطريرك القسطنطينية، وبعد أن نال غضب الروم واللاتين جميعا. لذا راحت المحاولات التي بذلت لتوحيد القوى النصرانية هباء، ولم تنجح في الوقوف في وجه الخطر العثماني الزاحف، ورفض رهبان القسطنطينية وقساوساتها أن يقبلوا ما جادت به قرائح رجال الدين من الاقتراحات في المجمع الكنسي بمدينة ليون سنة 1274 ميلادية، أو في المجمع الكنسي في مدينة ترارة سنة 1438 ميلادية. ولم يكن من سبيل إلى التغلب على تلك المعارضة العنيفة إلا أن ينال اللاتينيون انتصارات حربية كبيرة على العثمانيين، لكن تلك الانتصارات لم تتيسر وقت ذاك، فبقيت الهوة التي حفرتها منافسات البابوية والبطريركية من قبل فاغرة فاها. ومهد انقسام العالم النصراني على نفسه للعثمانيين أن يثبتوا أقدامهم في أرض أوروبا، فلم يلبثوا أن زحفوا بجيوشهم نحو الدانوب وفتحوا بلاد اليونان وجزائرها، وحققوا منتهى آمالهم السياسية والعسكرية حين استولوا سنة 1453 ميلادية على مدينة القسطنطينية نفسها. الدولة البيزنطية والمسلمون. إذا كانت دولة الروم لم تعر الحركة الإسلامية التي أخذت تصوغ العرب داخل الجزيرة العربية في قالب جديد أي اهتمام، فإن أصداء الحوادث الكبرى التي قامت بها تلك الدولة المسلمة الفاتية تردد صداها في كافة بلاد العرب، وجعلت هذه الدولة بفضل جريان الطريق التجاري من اليمن إلى فلسطين وسوريا ومصر تقف على أخبار دولة الروم وما يضطرب به جوفها من صخب مذهبي عنيف وتتطلع إلى اجتياحها. ويعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول قائد رسم بنفسه الخطة التمهيدية لاستيلاء الجيوش العربية على بلاد الشام وضمها إلى دولة الإسلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف ساكنا إزاء استشهاد رسوله الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله إلى صاحب بصرى ليعرض عليه دعوة الإسلام، فعرض له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني أمير البلقاء فقتله. ففي السنة الثامنة من الهجرة الموافقة لسنة 629 ميلادية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على رأس حملة قوامها 3000 رجل إلى الجهات الشمالية الغربية من بلاد العرب، يدفعه إلى ذلك أمور، منها واجب الأخذ بثأر الحارث بن عمير. وهناك عند مؤتة الواقعة على حدود البلقاء إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت التقى المسلمون بقوات الروم ولم يحرزوا انتصارا باهرا، وتمكن الروم من حماية حدود بلاد الشام. وبينما رأى الروم في تلك الحملة إغارة من الإغارات التي اعتاد البدو شنها للسلب والنه، إلا أن حملة زيد هذه كانت في الحقيقة إغارة من نوع جديد لم تقدر دولة الروم أهميتها، فهي إغارة منظمة ترمي إلى أهداف كبيرة، وقد لعب استشهاد قادتها الثلاث الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دورا كبيرا في تطلع المسلمين إلى تلك البلاد التي هي درة الدولة البيزنطية. ولم تمض فترة يسيرة حتى سقطت الشام وتلتها مصر في أيدي العرب وأصبحتا جزءا من الدولة الإسلامية الناشئة، وبذلك أصبح المسلمون سادة مصر والشام، وأصبحوا يتطلعون إلى البحر الأبيض المتوسط الذي امتدت سواحل ممتلكاتهم عليه، وأخذوا يعملون على دفع غائلة الروم وإقصاء سلطانهم عنه. ولم يلبث المسلمون أن أنشأوا السفن الحربية، وغدت أساطيلهم تمخر عباب المياه وتصد أساطيل الروم وتوقع بهم الهزائم قبل أن تقترب من الشواطئ الإسلامية. والمعروف أن العرب المسلمين قد عمدوا إلى اتخاذ قواعد حكمهم بعيدا عن ساحل البحر كما في دمشق والفسطاط، على حين اتخذها من سبقهم من اليونان والرومان على الساحل، كما في أنطاكية والإسكندرية، إلا أن الضرورة قد أجبرت العرب على الاهتمام بالبحر. ففضلا عن الاعتبارات العسكرية، فهناك أهمية البحر كطريق هام للتجارة العالمية. وزاد في تنبيه العرب إلى أهمية البحر تلك الحملة البحرية التي أرسلها البيزنطيون عام 25 من الهجرة الموافق عام 645 ميلادية عقب فتح مصر، واستولت على الإسكندرية ولم تطرد منها إلا بعد جهد عنيف. ويعتبر معاوية بن أبي سفيان أول من نظم أسطولا في الإسلام، وأول من أرسل حملة عربية إسلامية للغزو في البحر المتوسط. وكان معاوية قد استأذن الخليفة عمر في الغزو في البحر فأذن له، واشترط عليه ألا يجبر أحدا من جند المسلمين على ركوب البحر والغزو فيه. وهكذا قامت البحرية الإسلامية، وتشجع المسلمون على ركوب البحر وارتياده، ولا سيما بعد انتصارهم على قبرص عام 28 من الهجرة سنة 648 ميلادية. وانتصارهم الساحق على البحرية البيزنطية عام 31 من الهجرة سنة 651 ميلادية في الواقعة المعروفة باسم ذات الصواري، وكانت موقعة هامة ظهر للمسلمين بعدها تفوقهم البحري، وتجرأوا على أعدائهم في البحر وزال خوفهم من ركوبه، فهم قد انتصروا في تلك المعركة على صاحبة أقوى قوة بحرية معاصرة. وكان الأسطول الإسلامي يتكون من 200 سفينة، وعليه بحارة من المصريين والسوريين، وتراوحت سفن الأسطول البيزنطي بين 700 و1000 سفينة بين كبيرة وصغيرة. ويقول مؤرخان جليلان وهما الطبري وابن الأثير إن الروم قد خرجوا في جمع لم تجمع الروم مثله منذ كان الإسلام. والتقى الأسطولان عند موضع فرانكس على الساحل الجنوبي لأسيا الصغرى قرب شواطئ ليكيا. ويقود الأسطول البيزنطي الإمبراطور قنسطنطس الثاني سنة 641-668 ميلادية. وعلى الأسطول الإسلامي معاوية بن أبي سفيان يقود أهل الشام، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر، وإليه أمر البحرية الإسلامية. وقبل بدء المعركة بات المسلمون يقرؤون القرآن، بينما أخذ الروم يضربون النواقيس. وربط المسلمون سفنهم بعضها إلى بعض بسلاسل قوية، وذلك لمهارتهم في الحروب البرية، مما استحال على عدوهم أن يخترق صفوفهم. وانتهت المعركة بتدمير الأسطول البيزنطي، وهرب الإمبراطور قنسطنطس الثاني إلى صقلية حيث عنفه أهلها لخيبته، ومما قالوه له أهلكت النصرانية وأفنيت رجالها، لو أتانا العرب لم يكن عندنا من يمنعهم. ثم أدخلوه الحمام وقتلوه. وتعتبر تلك الوقعة البحرية التي يسميها المؤرخون العرب معركة ذات الصواري لكثرة السفن التي اشتبكت في القتال، حدا فاصلا في سياسة الروم إزاء المسلمين. فقد تيقن الأباطرة في القسطنطينية بعدها أن إعداد حملات برية أو بحرية لاسترداد مصر أو الشام مجهود فاشل ضائع، وأنه من الأجدى تنظيم الدولة وتخطيط سياستها على أساس الأمر الواقع للاحتفاظ بالبقية الباقية من ممتلكاتها وتقوية أداتها الحربية لصد هجوم المسلمين الذين أخذوا يتطلعون إلى العاصمة القسطنطينية نفسها. ويذكر المؤرخ النمساوي فون هامر أن القسطنطينية قد حصرت 29 مرة منذ تأسيسها، وكان أول من حاصرها من العرب في عهد معاوية ابن أبي سفيان عام 654 ميلادية ابنه يزيد، ثم حاصرها فيما بعد سليمان بن عبد الملك. ولكن بالرغم مما أعده المسلمون من كثرة الجن وعظم العدة في البر والبحر وما أظهروه من قوة العزم والبسالة في الحصار، فقد ردتهم القسطنطينية بأسوارها المنيعة ونيرانها الفتاكة على أعقابهم. وكانت النار الإغريقية الشهيرة لها ميزة السرق وإنهاء المعارك، وهو سلاح سري رهيب أخفته بيزنطة ولم تظهره إلا في الوقت المناسب والحالات الطارئة. وكان هذا السلاح هو العامل الحاسم في انتصار البيزنطيين على الأسطول الإسلامي الذي حاصر القسطنطينية 7 سنوات بقيادة مسلمة ابن عبد الملك أخي الخليفة سليمان بن عبد الملك. وهذا السلاح عبارة عن مواد ملتهبة من بينها ملح البارود، ومن خصائصه الاشتعال عند ملامسته الهدف. وقد تطلع معاوية بن أبي سفيان إلى إكمال السياسة الحربية التي بدأها الخلفاء الراشدون من المدينة، وتطلع إلى تحقيق تلك الرغبة التي جاشت في نفسه أيام أن كان واليا على الشام لعمر وعثمان، وهي الاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الروم وتتويج الفتوحات الإسلامية التي طوت المدائن عاصمة فارس من قبل بهذه العاصمة الجديدة. وشجع معاوية على الإقدام على تلك المحاولة الجريئة اعتلاء الإمبراطور قسطنطين الرابع 668 إلى 685 ميلادية الصغير السن عرش دولة الروم بعد مقتل أبيه قسطنطين. ابتدأت الحملة الإسلامية التي أعدها معاوية شطر القسطنطينية في نهاية عام 672 ميلادية، واشتبكت في عمليات حربية مع أساطيل الروم في مياه القسطنطينية على مدى 7 سنوات، في الفترة من سنة 674 ميلادية إلى سنة 680 ميلادية، على أن تلك الفترة برمتها لم تكن مسرحا لحروب متصلة. فكانت خطة المسلمين قضاء فصل الشتاء في جزيرة كيزيكوس، وفي الربيع يحاصرون القسطنطينية برا وبحرا حتى يقبل الخريف، فيعودون أدراجهم إلى مقرهم الشتوي في كيزيكوس، وظل المسلمون يجاهدون على هذا النحو دون أن تتمكن أساطيلهم أو جيوشهم من الاستيلاء على المدينة. وقد اضطر معاوية إلى رفع الحصار عن القسطنطينية حين أحس بدنو أجله، ووجد أن الحكمة تقتضي وجود قوته قريبا منه للمحافظة على سلامة البيت الأموي الحاكم. وبعد عودة القوات الإسلامية من حصارها للقسطنطينية تحققت مخاوف معاوية، إذ توفي بعد قليل في سنة 60 هجرية الموافقة 680 ميلادية تاركا الدولة الإسلامية تجتاز مرحلة أخرى من الاضطرابات الداخلية والنزاع على الخلافة نفسها بين أسرته وبين كبار رجالات الدولة الإسلامية آنذاك. ورغم تلك الخلافات والاضطرابات التي حدثت في الدولة الإسلامية، لم يتخلى المسلمون عن مطمحهم في الاستيلاء على القسطنطينية. وعندما اشتدت حركة الفتوحات الإسلامية مرة ثانية في عهد الوليد بن عبد الملك 86 إلى 96 705 إلى 715، أخذ هذا الخليفة الذي اقترن عهده بفتوحات واسعة يعد العدة لمهاجمة القسطنطينية، لكن الوليد توفي قبل خروج الحملة إلى القسطنطينية، واتجه أخوه وخليفته سليمان بن عبد الملك 96-99 هجرية لتنفيذ هذا الهدف العظيم. انتهى الشريط الثاني من كتاب السلطان محمد الفاتح، وله بقية على الشريط الثالث.